أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشهادة التبرعية، وقد ذكرنا بأنه يمكن إذا يمكن التمسك بإطلاق بعض الأدلة إذا فرض وجود إطلاق فيها لإثبات اعتبار ونفوذ الشهادة التبرعية، ويمكن أيضا أن يدعى أنه على ضوء الروايات الباحث لا يحتمل أن يكون طلب الحاكم أو طلب المدعي له دخل في اعتبار ونفوذ هذه الشهادة. هذا احتمال فقهيا غير محتمل، أن يكون طلب الحاكم دخيل في ماذا؟ في إعطاء صفة وصبغة الحجية لهذه ماذا؟ لهذه الشهادة، بحيث أنها من دون طلب هي تلغى حالها حال شهادة الفاسق مثلا، كما أن تلك لا اعتبار بها، شهادة المتبرع أيضا لا اعتبار بها قبل ماذا؟ قبل طلب الحاكم. هذا احتمال بعيد جدا، ومن هنا حتى إذا فرض عدم وجود إطلاق في الأدلة حينئذ يمكن دعوى الإطمئنان على ضوء الروايات، على ضوء ما يفهم من الروايات أن طلب الحاكم قضية تنظيمية ليس إلا وليس لها دخل في ماذا؟ ليس لها دخل في اعتبار وحجية هذه الشهادة وهذه الشهادة التبرعية. هذا كله إنما نقول في الحقيقة عندما لا تتم الأدلة التي استدل بها على عدم اعتبار الشهادة التبرعية. والأدلة كما تقدم عبارة عن الإجماع، عبارة عن الروايات العامية النبوية، وعبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسألة التهمة. وأهم هذه الأدلة هي مسألة ماذا؟ مسألة التهمة، أن هذا موضع اتهام لأنه بادر إلى الشهادة قبل أن تطلب منه من قبل الحاكم أو من قبل المدعي، فهو بادر إلى الشهادة فيصبح موضع اتهام. فإذا ضمينا إلى ذلك، إلى هذه الدعوة ضمننا إلى ذلك، هو دعوة كبرى كلية، هي عبارة عن ماذا؟ أن من شروط قبول شهادة الشاهد عدم التهمة، عدم كون الشاهد موضع ماذا؟ موضع تهمة. إذا ضمينا هذه الكبرى إلى تلك الصغرى حينئذ سوف ينتج عدم قبول الشهادة التبرعية. ونحن وعدنا سابقا أن نبحث هذه المسألة، والظاهر أنه قد حل وقت الوفاء بهذا الوعد. الآخر مسألة تقريبا تكتب لهذا الاتهام. مسألة الاتهام قدم سابقا أنه قلنا بأن سيد الماتم قدس الله نفسه عبر عن الشرط الخامس بتعبير يختلف عن تعبير الفقهاء، وعبر عن ماذا؟ أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به. هذا تعبير كان عن الشرط الخامس، أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به. وهذا تقدم أن هذا طبق على جملة من العناوين من قبيل الشريك عندما يشهد في مال الشراكة، دائم عندما يشهد للمديون المحجور عليه بمال، عندما يشهد للمدين المحجور عليه بمال، طبق على الأجير، طبق على عناوين متعددة تقدم الحديث عنها. ولا أشكال أن هذه العناوين وردت فيها روايات، ولا بد من الالتزام بعدم قبول الشهادة في هذه الموارد التي دلت الروايات على رد شهادة في هذه العناوين، لا بد من الالتزام بها. فهل ننتزع من هذه العناوين الخاصة عنوان اللي قال سيد الماتن، وهو ماذا؟ أنه يعتبر في الشاهد أن لا يكون له نصيب فيما يشهد به، أن لا يكون نصيبهم في مكة. ومنه شهادة السيد لعبده المادون وشهادة كثير من الموارد اللي تدخل في هذا العنوان، وهذا لا أشكال فيه، ليس هناك كلام في ماذا في اعتبار أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد به، وإنما الكلام في أنه هل هناك شرط آخر غير هذا بحيث تتسع دائرة من ترد شهادته إلى غير هؤلاء، فتشمل عناوين أخرى لا تدخل في عنوان من له نصيب فيما شهد به. لا، ليس له نصيب فيما شهد به، لكنه قد يدخل في عنوان آخر، هذا العنوان الآخر هو محل البحث، وهو اللي عبر عن الفقهاء كما قلنا لعدم التهمة. قالوا من شروط قبول الشاهد ارتفاع التهمة، أن لا يكون متهمان. كلام في هذا، هل يشترط في الشاهد عدم التهمة وارتفاع التهمة أو لا؟ في مقام بيان ذلك نطرح احتمالات ثلاثة، في أنه ما هو المراد من التهمة، ما هو المراد من الاتهام الذي قيل قال الفقهاء أن عدمه شرط في قبول ماذا، في قبول الشهادة، ما هو المراد من التهمة؟ احتمالات ثلاثة، وهذا احتمال مستفاد من كلمات الفقهاء. احتمال الأول أن يكون بالتهمة ما يعبر عنه بالتهمة النوعية، التهمة الشأنية، التهمة الشأنية والنوعية، بأن تكون هناك بعض الحالات الخاصة، حالات الخاصة لتقترن بالشهادة، لتقترن بالشاهد ويكون عليها الشاهد، هذه تقتضي اتهاما او عن اتهاما او عن لقطع النظر عن الشهادة الخاصة، لقطع النظر عن هذه الشهادة الخاصة التي يشهد بها. لا، هو يتصل بعناوين بأمور، هذه الأمور تقتضي أن يكون موضع تهمة نوعان، أن يكون موضع تهمة نوعان، من قبيل القرابة، الصداقة، العداوة، عداوة جر نفعا لنفسه، يدفع ضرر عن نفسه، أمثال هذه عناوين عامة تقترن بالشخص. تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون موضع تهمة لقطع النظر عن ماذا؟ عن الشهادة الخاصة. هذه التهمة بالمعنى الأول. هذا المعنى للتهمة في الحقيقة تدخل فيه كل العناوين المتقدمة، كل العناوين له معنى واقع جدا، يدخل فيه العناوين المتقدمة، الشريف الأجير والعبد لسيده المأذون والدائن ليشهد لمدينه المحجور عليه وإلى آخره، ويدخل فيها أيضا عناوين أخرى، قبيل الصديق لصديق، الأب لعلمه، الإذن لأبيه، الزوج لزوجته، الزوج لزوجها، كل هذه العناوين تدخل فيها. كل واحد من هذه العناوين هو مما يقتضي التهمة شأنا. هذا الصديق يشهد لصديقه، أعطوا موضع اتهام، بطلع القضية هي تقتضي أن يكون هذا موضع اتهام، يعني أن هذه القضايا توجب احتمال، توجب احتمال أن يكون هذا الشخص نوعان، مو قضية ترتبط بملاحظة الشهادة والواقع الخاصة وشهادة هذا الشخص في الواقع الخاصة، لا، هي نوعان، هذا قريبا عادة وقريب عادة يوجد احتمال، يوجد احتمال أن يكون تكون شهادته موضع شنو، أن يكون شهادته موضع تهمة، ليس شهادة حقيقية يشهد بها على طبق الواقع، وإنما هو يشهد بخلاف الواقع لاعتبار القرابة، لاعتبار العداوة، لاعتبار الصداقة إلى آخره، فتدخل فيها كل العناوين المتقدمة. حتى السائل بكثيره مثلا هل يمكن إدخاله في ماذا؟ في عنوان التهمة النوعية بالمعنى العام، لاعتبار أن هذا يسأل بكثرة، عنده طمع، إذا عنده طمع يورث احتمال أن تكون شهادته لأجل الطمع، لأجل أنه أخذ مالا وحينئذ تكون موضع تهمة بهذا المعنى الواسع. احتمال الثاني أن يكون المراد بالتهمة التهمة الفعلية، يعني يكون الشخص متهما بالفعل في شخص هذه القضية وشخص هذه الشهادة، أن يكون متهم باعتبار شخص هذه الشهادة تهمة فعلية. فما يكفي الاتهام النوعي في رد الشهادة ككون أب للمشهود له أو كون أخ للمشهود له أو كون قدير، هذا لا يكفي في رد الشهادة، بل لا بد أن تكون هناك تهمة فعلية بلحاظ شخص القضية وشخص الواقعة. حينئذ ترد هذه الشهادة إذا كان الاتهام اتهام فعلي. واضح أنه ماكو ملازمة بين المعنيين، قد تكون التهمة النوعية متحققة لكن التهمة الفعلية ليست موجودة. فنقدر نقول أن كل أب متهم في شهادته اتهاما ماذا؟ اتهاما فعليا، متهم اتهاما نوعيا، لكنه ليس كل اتهام نوعي يستلزم الاتهام شنو؟ الفعلي. فقد تكون هذه الشهادة إذا لاحظناها لاحظ الحاكم وتأمل بها لها شهادة خالية من التهمة، ليس فيها اتهام فعلي، ليس فيها اتهام فعلي. مجرد أن يكون الأب رجل ثقة معروف يتمتع بدرجة عالية من العدالة والوثاقة والتدين، مقتها تعليقون بالرغم من أنه هو أب لهذا المشهود له، والتهمة النوعية قد تكون موجودة لكن التهمة الفعلية ليست موجودة. لا ملازمة بين الأمرين. الاحتمال الثاني يقول أن المقصود بالتهمة التي يعتبر عدمها في قبول الشهادة هي التهمة الفعلية، الاتهام الفعلي في شخص الشهادة وفي شخص الواقعة. الاحتمال الثالث هو أن يراد خصوص التهمة الحاصلة من أسباب معينة تعرضت لها الروايات أو أجمع الفقهاء على أنها سبب للتهمة وأن الشهادة ترد بسببها هكذا. التهمة ليست مطلقة، التهمة ليست التهمة النوعية ولا حتى التهمة الفعلية، حتى الاتهام الفعلي أيضا هذا لا يرد الشهادة، لا، الاتهام الحاصل من أسباب معينة ذكرتها الروايات أو أجمع الفقهاء عليها نص عليها في الروايات، قبيل الشريف أو قبيل الأجير. أو أجمع عليها الفقهاء. بالنتيجة احنا مقيدين، ليس كل تهمة توجب رد الشهادة، وإنما التهمة الحاصلة من أسباب معينة وبعناوين معينة ذكرت النصوص أو أجمع عليها الفقهاء، أي نقتدر عليها الفقهاء ولا نتعدى إلى غيرها. هذا هو الرأي الثالث أو الاحتمال الثالث في احتمال الثبوت الثالث في معنى التهمة. لا إشكال في أنه وردت روايات بلا إشكال كما تقدم سابقا، ورد فيها عنوان المتهم بلا إشكال، قرناها الروايات والروايات ليست قليلة، ورد فيها عنوان المتهم وهذه الروايات معتبرة سندا كما تقدم ودلت على رد شهادة المتهم، رد شهادة المتهم. هذه الروايات المتهم في هذه الروايات، عنوان المتهم في هذه الروايات قدم سابقا، ما تدعي التكرار، قدم سابقا أن اختلاف في تفسيرها، ما هو المراد بالمتهم، ما هو المراد بالمتهم الذي ترد شهادته. المعروف بين الفقهاء فسر المتهم بالمتهم في شهادته وفي قوله، المتهم في شهادته وقوله. أكو رأي آخر سيد القوي قبل فرمان أسفلنا هو أن المقصود بالمتهم في الروايات والمتهم في عدالته، المتهم في دينه وعدالته، يعني بعبارة أخرى من يشك في ماذا؟ في عدالته، من يشك في عدالته. طبعا اكو ثمرة تترتب على هذا الاختلاف في تفسير ماذا في تفسير المتهم. على الرأي الثاني الرواية بلحاظ فقرة المتهم تكون الجريء عن محل الكلام، فما لا علاقة بمحل الكلام؟ هي تقول ان الذي يشك في عدالته لا تقول شهادته، رد شهادته. يكون فيها إشارة إلى اشتراط ماذا؟ اشتراط شنو؟ عدالة، ولا بد من إحراز العدالة في الشاهد. فمتى ما لم نحرز العدالة في الشاهد حينئذ ترد الشهادة، ولا القاعدة ولا أحد ينكره وليس فيه خلاف، لكنه لا يثبت ماذا؟ رد شهادة المتهم في محل كلامنا، رد شهادة المتهم اللي نفترض به أنه واجد بكل الشروط بما فيها شنو؟ العدالة، وعادل لكنه متهم في شهادته، متهم في شهادته، هذا محل كلامنا. إذا فسرنا المتهم بالتفسير الثاني تكون الرواية، وفي مرة أخرى من ناحية فقرة المتهم الجريء عن محل الكلام. لكن إذا فسرناها بالتفسير الأول لا تكون منطبقة على محل الكلام. المتهم والمتهم في شهادته، شهادته موضع الاتهام، يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. الشهادة موضع التهمة، وهذا مقصودنا أن تكون شهادته موضع ماذا؟ موضع التهمة، هو متهم، ينعكس هذا الاتهام عليه على شهادته، فتكون شهادته موضع اتهام. هذا التفسير المتهم اللي قدم سابقا. نحن سابقا وافقنا السيد الماتم قدس الله في تفسيره للمتهم، لأنه هو عبارة عن المتهم في عدالته، يعني مشكوك العدالة. واستنى بعض القرائن اللي هي قرائن على صحة هذا التفسير، وتكلمنا بالأدلة اللي استدل بها سيد الماتم، أرضينا بعضها وبعض ما أرضينا به إلى آخره، ولا نعيد. لكن انتهينا ظاهرا الى هذه النتيجه، ان المتهم في هذه الروايات لا يراد به المتهم في شهادته حتى تنفع في مقام الاستدلال في المقام، وانما المراد به المتهم في عدالته، يعني مشكوك العداله، يعني مشكوك العداله. واستنى بعض القرائن. لكن اللي اريد اقول الان هو ان هذا هل يمنع من الاستدلال بهذه الرواية؟ الالتزام بالتفسير الثاني المتهم يمنع من الاستدلال بالروايات، تحتقن الروايات نعزل الروايات الكثيرة، نعزلها لفتره ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام او لا، ظاهرا او لا. من قلنا نعزل هذه الروايات؟ لماذا؟ لان هذه الرواية لم يرد فيها فقرة وعنوان المتهم فقط، لا تقتصر عنوان المتهم، ذكرت فيها عناوين اخرى، ذكر فيها عنوان الظنين، وذكر فيها عنوان المريد. عنوان الظنين ذكر في عدة روايات قبلها سابقا في الباب 30 عدة روايات، وعنوان المريد ذكر في موثق السماعة مروية في الباب 32 مريد. المريد تطبيقه في محل الكلام واضح، مريد ظاهرا مقصود به مريد، مريد عشان مريد، مريد في شهادته، شهادته تكون موضع ريب وموضع شك وموضع تهمه، وهذا هو محل كلام المريد. عندما يقال المريد عن الشاهد المريد، بهاي القرينة مقصود من المريد هو المريد، مو في شيء اخر، مريد يعني في شهادته، هذا شخص شهادته موضع ريب وموضع شك وموضع تردد، وهذا هو مقصود نحن بالمتهم. الظنين تقدم سابقا، لأن الظنين هو عبارة عن من يكون موضع ظن أن هناك موضع تهمة وموضع ظن. التهمة هي عبارة عن الظن، هي عبارة عن ماذا؟ عن الظن. فالظنين اللي هو موضع ظن وشك، الذي يشك فيه، يشك فيه من يا ناحية، قدم سابقا أن المقصود ظاهرين يشك فيه من جهة شهادته، من جهة شهادته. أنا على هذا الأساس فسرنا الظنين بماذا؟ بالمتهم في شهادته، والمتهم فسرناه بماذا؟ بالمتهم في عدالته. على أساس أن عدة روايات بعد أن يذكر الإمام عليه السلام المتهم والظنين يسأل الراوي أن الفاسق والخائن هذا شنو حكمه؟ قال هذا يدخل الظنين. من هذا اتهمنا أن المراد بالظنين غير المراد بماذا؟ بالمتهم، ولذا أدخلهم في الظنين ولم يدخلهم في ماذا؟ في المتهم. وإلا تقل أنه يدخل في الظنين وفي المتهم، أو يدخل في المتهم. التخصيص هذا دخول الفاسق والخائن في الظنين دون المتهم، هذا يفهم منا أن المقصود بالظنين معنى يشمل الفاسق وماذا؟ والخائن. الفاسق والخائن ليس ظنينا في عدالته، لأن عدالته ليس موضع شك وموضع ريب وموضع تردد، ومعلوم عدم عدالته. هو فاسق يعلم بعدم عدالته، وأنه ظنين من ناحية عدالته، ليس ظنينا من ناحية العدالة. وإنما الفاسق لابد أن يكون ظنين من ناحية الشهادة، هو ظنين من ناحية الشهادة، فدخل في عنوان الظنين. فلا بد أن يكون المقصود بالظنين في الرواية هو المتهم في شهادته، بينما المتهم الذي لم يدخل الإمام عليه السلام الفاسق فيه والخائن فيه بقرينة المقابلة لا بد أن يكون المقصود به المتهم في ماذا؟ في عدالته. فإذا بالنتيجة يمكن الاستدلال بهذه الروايات، لكن بتحويل فقرة الاستدلال من المتهم علما إلى فقرة الظنين، لأن المراد بالظنين بناء على هذا الكلام هو عبارة عن المتهم في شهادته لا المتهم في عدالته. أو الظنين في عدالته لا يدخل فيه الفاسق، لا يدخل فيه الخائن، لأن عدالتهما عدمها محرزا، ليس ظنينا من ناحية العدالة. فبقرينة إدخالها في ماذا؟ في الظنين، نعلم بأن الظنين لا يراد به المتهم في العدالة ومشكوك العدالة، وإنما يراد بها ماذا؟ المشكوك في الشهادة، والظنين في الشهادة، والمتهم في الشهادة. فهذه الرواية يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. إذن الروايات السابقة موثقة سماعا لدخل بها عنوان المريد، هذه يمكن أن تكون دليل على اعتبار عدم التهمة في الجملة قبل أن ندخل في التفاصيل ونعين أي الاحتمالات الثلاثة المتقدمة هو الذي يراد لماذا بالتهمة في هذه الروايات. لكن بالنتيجة أن اعتبار عدم التهمة ثابت بلا أدلة، اعتبار عدم التهمة ثابت بالأدلة، هي روايات صريحة أو ظاهرة في ماذا؟ في رد شهادة ماذا؟ المتهم بناء على تفسير المشهور له، أو رد شهادة ماذا؟ الظنين بناء على تفسير المتهم المريد، رد شهادة المريد. كلها هذه تشير إلى أن الشخص عندما يكون موضع تهمة في شهادته، هذا الشخص ترد ماذا؟ ترد شهادته. فلا يمكن للفقيه أن يقول بأنه لا دليل على اعتبار ارتفاع شنو التهمة، لا هناك دليل على اعتبار ارتفاع ماذا؟ ارتفاع التهمة. ولهذه الروايات المطلقة المعتبرة سندا الدالة على أن المتهم ترد شهادته. وشو الذي ذكر من هذا؟ الاعتبار عدم الإتهام في الشهادة، أن المتهم بعنوانه ترد شنو؟ ترد شهادته. كما أن الفاسق ترد شهادته، المتهم بعنوانه ترد شهادته، بناء على تفسيرهم للمتهم. بناء على التفسير الأخير لا نقول أنه الظنين ترد شهادته، والمراد من الظنين هو شنو؟ هو المتهم في محل كلامنا، يعني من يتهم في شهادته. المتهم في شهادته في قوله ترد شهادته، إذا يعتبر في الشاهد أن لا يكون متهما في ماذا؟ في شهادته. فإذا لا ينظر التشكيك في وجود دليل على اعتبار عدم الاتهام فضلا عن ماذا؟ عن اعتبار ان لا يكون له نصيب شنو؟ نصيب فيما يشهد به. بل هو في الحقيقة اعتبار عدم الاتهام هو له معنى يشمل ماذا؟ يشمل اعتبار ان لا يكون له نصيب فيما يشهد به، لانه ان يكون له نصيب فيما يشهد به يكون موضع شنو؟ موضع تهم. فلم هناك دليل يدل على اعتبار عدم الاتهام، وانما المهم ان نبحث في ان هذا الدليل وهذه الروايات تدل على التهمة المعتبر عدمها بأي معنى من المعاني السابقة. بأي معنى من المعاني السابقة؟ هل يراد بالمتهم المتهم نوعاً فعدم التهمة النوعية شرط في قبول الشهادة؟ فإذا كان الشرط قريب لشرط ما تقبل شهادته لأنه قريب فقط. بس يجي منك الحاكم يقول له تقريبا ما تقبل شهادة من دون أن يلاحظ شنو شهادته الواقعة، أكو اتهام فعلي ما أكو اتهام فعلي، لا، هذا ما دام هو قريب هذا يقتضي اتهام نوعان. هل المقصود هذا أو المقصود التهمة الفعلية أو المقصود تهم معينة مذكورة في ماذا؟ في الأخبار. كمان التالي، الظاهر أن الاحتمال الأول بعيد، وخلاف الظاهر والفقهاء ذكروا ذلك كما سيأتي. ويمكن يعني الاستدلال على أن المقصود بالمتهم في الروايات المتقدمة ليس هو التهمة النوعية، استدلالات مدنيين. الدليل الأول هو عبارة عن رواية تقدمت، وهي رواية الحسين بن خالد الصيغة في المروية في الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 47 في الباب 24. الرواية روية الشيخ الصدوق في الفقير بإسناده عن ابن أبي عمر أن يحيى بن خالد الصيرفي، وفي نسخة وهي الأصح ظاهرا عن الحسين بن خالد الصيرفي. وتقدم سابقا الكلام في سند الرواية وتبين أنها معتبرة. عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إلي في رجل مات وله أم ولد، وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته، أعطاها شيئا في حياته، ثم مات سيدها، فكتب عليه السلام لها ما أتابها به سيدها، أو ما أتاها سيدها في بعض النسخ، لها ما أتابها به سيدها في حياته، معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين. هذه الرواية وهي معتبرة لدى تناقضنا. الاستدلال بها يكون باعتبار أنها واضحة في أن شهادة الخدم بما هم خدم، ماكو مانع من ماذا؟ أن شهادة الخدم بما هم خدم ما يكفي لرد الشهادة، وإنما يحتاج لرد شهادة الخدم أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون متهمين. وإلا شهادة بماذا؟ تكفي شهادة وتقبل شهادة الرجل والمرأة والخدم وسكت. كشهادة الخدم بما هو خدم شنو يكون شنو مقبولة. هي الرواية شو تقول عن المشتبه؟ تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين. يفهم من هاي الرواية أن شهادة الخدم لا تمنع، أن شهادة الخدم ليس فيها مانع من قبولها، وإنما يكون هناك مانع من قبولها إذا ضم إليه الاتهام. فالخادم تقبل شهادته إذا لم يكن متهما، إذا لم يكن متهما، ولا تقبل شهادته إذا كان ماذا؟ إذا كان متهما. من هنا نعرف أن الخادم بما هو خادم مطمئن من قبول شهادته. الخادم بما هو خادم مطمئن من قبول شهادته. لكن الخادم إذا كان متهما شنو؟ لا تقبل شهادته. فالخادم المتهم لا تقبل شهادته، الخادم غير المتهم لا تقبل، لا شنو؟ تقبل شهادته غير المتهم. الخادم غير المتهم تقبل شهادته، الخادم المتهم لا تقبل شهادته. الخادم، هذا واضح من الرواية، الخادم المتهم لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه قيد قبول شهادة الخدم لكونهم شنو؟ غير متهمين. إذن الخدم المتهمون لا تقبل شهادتهم، لكن لا تقبل شهادتهم شنو؟ إذا كانوا شنو؟ متهمين. يعني كونهم خدم بما هو خدم ما يكفي في ماذا؟ في رد شهادتهم، وإنما ترد شهادتهم ولا تقبل شهادتهم إذا كانوا متهمين. هذا بإستفادة من الرواية حينئذ يقال، لأنه هذا ظاهر في أن المقصود هو بالاتهام الذي ترد الشهادة على أساسه هو الاتهام الفعلي وليس هو الاتهام النوعي، لأن الاتهام النوعي متحقق في ماذا؟ في الخدم بما هو خدم. فالخادم بما هو خادم متهم نوعا، متهم نوعا، تابع متهم نوعا، كالاتهام الموجود في شهادة الأب لابنه والزوج لزوجته وإلى آخره من موارد الاتهام النوعي. الخادم متهم نوعا، لكن مع ذلك الرواية لم تكتفي بذلك في رد شهادته، وإنما اشترطت في قبول شهادته أن لا يكون شنو؟ متهم. فيفهم من ذلك أن الخادم المتهم هو الذي فرد شهادته، أما الخادم بما هو خادم هذا لا مانع من قبول شنو؟ شهادته. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن الاعتبار ليس بالتهمة النوعية، ليس بالتهمة النوعية، حتى الخادم الذي فيه تهمة نوعية متهم نوعا مع ذلك لا مانع، إذا لم يكن متهم اتهاما فعليا تقبل شهادته. فالشرط ليس هو عدم التهمة النوعية، وإنما الشرط هو عدم التهمة الفعلية. هذه الرواية معتبرة سندا ويفهم منها ذلك، وإلا لا داعي لتقييد قبول شهادة الخدم لكونهم غير متهمين لو كانت التهمة النوعية وحدها تمنع من قبول الشهادة. لقالوا الخدم خدم، لماذا قالوا الخدم غير المتهمين؟ هذا معناه أن الخدم إنما ترد شهادتهم إذا كانوا متهمين. اشتراط التهمة بالإضافة إلى الخدم معناه اشتراط التهمة الفعلية بالإضافة إلى التهمة شنو؟ أن التهمة النوعية لا وحدها لا تكفي لرد الشهادة. هذا انتهى الوقت، دليل ثاني في كلامه صلى الله عليه وسلم.